حرم الله وطء الحائض رحمة بالعباد. وذكر الأطباء أن هذا يعني فيه أضرار، أي أن هذا الحكم من الحكمة بالمكان لما فيه من دفع الضرر عن الزوج والزوجة، حتى إن بعض الأطباء يعني في العصور المتأخرة يذكرون أنه كان إحدى الاجتماعات الطبية قالت امرأة طبيبة إنها وصلت إلى أمر هام في الطب، وهو أن من يجامع المرأة وهي حائض أنه يلتهب عنده التهاب البروستات الذي هي الغدة. فقال أحد الأطباء المسلمين هذا الذي توصلت إليه اليوم عرفه المسلمون من أكثر من 13 قرن، فإن الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فأعتزل النساء في المحيض، قل هو أذى، فأخبر أنه أذى. والأذية قد تكون بالضرة في الجسد، ما قال تعالى لن يضركم إلا أذى، فهو يشمل أذى الحس وأذى المعنى. فكان هذا من إعجاز القرآن وإعجاز هذه الشريعة أن المسلمين يعرفون أن هذا الشيء يفضي بالضرر ويستوي في ذلك عوامهم وعلماءهم. فمن رحمة الله أنه حرم الجماع في هذا الوقت. وذكر بعض الأطباء يذكرون أنه يؤدي إلى أضرار بالمرأة أيضا كما أنه يؤدي إلى أضرار بالرجل، وقال حتى أنه ربما يؤدي إلى أضرار في نفسية المرأة. وهذا ينبغي على طالب العلم أن يكون على إمام بها، وأيضا للدكتور محمد علي الزار بحث جيد في دورة الأرحام نبه على الأخبار التي طبية مترتبة على وجود الجماع في هذا الوقت الذي حرمه الله عز وجل. فينبغي لطالب العلم إذا سيسر له أن يطلع على هذه الأمور لأنها مؤكدة لحكم الشريعة وزيادة في اليقين. نعم. يمنع هذا بالإجماع أنه لا يجوز الجماع، وذلك على ظاهر الكتاب وظاهر السنة. نعم.
فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة.
فإن فعل أي المكلف تجاوز حدود الله عز وجل وجامع امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصفه. الأصل في هذا حديث ابن عباس في شرحه ووقفه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا، وهو روي أبو داود وحسنه غير واحد من العلم، ومنهم من صححه أنه صحيح لغيره وضعفه غيره، والقول بتحسينه أقوى. هذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، ثم اختلف في هذه الصدقة، فقال بعض العلماء دينار أو نصف دينار للتنويع، إن شاء تصدق بدينار وإن شاء تصدق بنصف دينار. وهذا احدى روايات عن الإمام أحمد رحمه الله عليه أنه مخير بين أن يتصدق بالنصف وبين أن يتصدق بالدينار. واستشكل بعض العلماء كيف يؤمر بالأقل والأكثر في كفارة واحدة، وهذا ليس بإشكال، إن الله عز وجل أمر من أفطر من كان شيخا كبيرا أو لا يطيق الصوم بالفدية إطعام مسكين، هذا أقل شيء، ثم قال فمن تطوع خيرا هو خير له. فلذلك دل على مشروعية على أنه قد يرد الكفارة الجمع بين الأقل وبين الأشهر. وكذلك أيضا لا ضرر في هذا التخيير، إذ قد يجمع بين الشيء ونصفه، قد يجمع بين الكامل ونصف الكامل، وذلك على سبيل الوجوب. فنقول لا مانع أن الشرع يأمر بالدينار والنصف دينار، ولا يتجه اعتراضا بأنه جمع بين الكامل والنصف كامل، لأن الله أمر بقصر الصلاة في السفر، أباح قصر الصلاة في السفر، وثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرباعية تقصر إلى ركعتين، ومع هذا أنه لو أتم تم صلاته كان يصلي وراء حاضر أو نحو ذلك أنه لا حرج عليه، فجمع بين النقص بالنصف وبين كمال العبادة. المقصود أنه إذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حكم على كل قول، وبناء على ذلك يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخيير. وقال بعض السلف وهو فتوى ابن عباس رضي الله عنهما إنه أن هذا التخيير بين الدينار ونصف دينار سببه أن الجماع في الحيض يختلف، فإن كان في أول الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. وقال بعضهم، وهو قول ثاني لبعض السلف أيضا، دينار إن كان في أول الحيض، ونصفه إن كان في أوسط الحيض أو آخره. وتقسيم الحيض إلى أول وأوسط وآخر يكون إما بالزمان وإما بالتمييز. مثال ذلك بالزمان معروف، كأن تكون ستة أيام عادة، فأوله اليومان وأوسطه الثالث والرابع وآخره الخامس والسادس. أما تقيته بالصفات فكأن يجري معها دم حيض أسود الأيام الأول، أحمر تزيد الحمرة إلى قريب السواد في الأيام الأول يومان مثلا، ثم يجري معها أحمر شديد الحمرة في اليومين المتوسطتين الأوسطان، ثم يجري معها أحمر أقل الحمرة أو قريبا إلى الصفرة في اليومين الأخيرين. فبناء على هذا تؤقت إما بالزمن وإما بالصفة. فإذا وقع في زمان شدة الحيض الدم وحمرته واشتداده في أوله فدينار، إن كان في آخره فنصف. والحقيقة فتوى ابن عباس تقوي التفصيل أنه إن كان في أوله دينار وإن كان في آخره فنصف، وهو قول من القوة بمكان. أما بالنسبة لقدر الدينار، الدينار الإسلامي القديم العهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى عهد الخلفاء، دينار عبد الملك بن مروان أيضا يعادل مثقال، والمثقال يعادل بالجنيه السعودي الموجود الآن جنيهين إلا ربعا. فيتلخص أن أربعة أسباع الجنيه السعودي الموجودة تعادل قدر الواجب، أربعة أسباع. فلو فرضنا أن الجنيه السعودي أردت أن يعني تقدر قيمته فوجدته بسبعين ريال، وجدته بسبعين ريال مثلا، فيصير أربعة أسباع كم؟ تقسم السبعين على عشرة وتخرج نسبة إلى كم؟ سبعة أسباع الجنيه، سبعة أسباع سبعون، يصبح السبع عشرة، فأربعة أسباع أربعين ريالا، يعني بما يجاوز النصف بقليل. نعم.
ويستنفع منها بما دونه.
يقول رحمه الله ويستنفع من المتعة وهي اللذة بما دونه، أي بما دون الموضع الذي حرم الله الجماع فيه. وظاهر كلام المصنف كما قلنا سواء وجد حائل أو لم يوجد حائل، وهي المسألة التي تعرف عند العلماء بمسألة المفاخذة ونحوها. فقال بعض العلماء كما قلنا يجوز، ويفهم من ظاهر كلام المصنف ودليل حديث عائشة اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا عام، وكل كما يقول الأصوليون كل من ألفاظ العموم، فلهم يستمتع بكل شيء ما لم يصل إلى الحرمة كالوضع في الجبر، فحينئذ هذا مما حرم الله ويبقى ما عداه عن الأصل، لأن الله جعل المرأة عفة للرجل وجعل الرجل عفة للمرأة. نعم.
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. هذه الصورة المرأة إذا طهرت من الحيض ورأت علامة الطهر فهذه مرحلة أولى، تليها مرحلة ثانية وهي تطهرها بنفسها وذلك بالغسل من الحيض. فعندنا طهارتان، طهر للموضع من انقطاع الدم وبدو علامة الطهر، وطهر للمرأة، فالأول ليس بيدها والثاني بيدها. فإذا كان المرأة طهرت وتطهرت وتسلت بالإجماع طبعا أنها تخرج من أحكام الحيض ولا إشكال، لكن الإشكال لو طهرت من حيضها ولم تتطهر بنفسها، لم تطهر نفسها بالغسل فهل يجوز أن يأتيها الرجل أو لا يجوز أن يأتيها؟ وهل يجوز أن يعني تلتبس المحظورات من الصيام ونحيه؟ قال رحمه الله: لم يبح شيء، يعني لا يجوز له أن يجامعها إذا انقضت من حيضتها ولم تتطهر، لم يبح له أن يجامعها إلا بعد غسلها. وهذا مذهب جمهور العلماء، وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه وعليهم، فقال: إذا انقطع دم الحيض جاز للرجل أن يجامع امرأته ولو لم تغتسل. والصحيح أنه لا يجوز أن يجامع إلا بعد اغتسالها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالإمام حنيفة يقول: لا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا الجماع مؤقت بوجود الحيض، وما شرع لعلة يبطل بزوالها كما هي القاعدة في الأصول. فلما زال دم الحيض زال المانع فجاز له أن يجامع. هذا بالنسبة لقول الإمام أبي حنيفة. لكن الجمهور قالوا: إن في الآية غاية وشرطا، إن في الآية غاية وشرطا. الغاية في قوله حتى يطهرن، والشرط في قوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال الإمام حنيفة: بل العبرة بالغاية، لأن القاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، وهذه قاعدة عند العلماء أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، لأنه لو كان الذي بعد الغاية كالذي قبلها إيش فائدة الغاية؟ فإذا فائدة وجود الغاية أن تعرف أن ما بعدها يخالف ما قبلها في الحكم. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: حتى يطهر وقت الله عز وجل به القردان، وهو كناية عن الزنا. ففهمنا أنها إذا طهرت جاز أن يأتيها، ولكن الصحيح مذهب الجمهور أن في الآية غاية وشرطا، وهذا له نظائر. فإن الله عز وجل يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقال: حتى إذا بلغوا النكاح، هذه غاية البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا الشرط. فلا مانع أن تثبت الغاية مع ثبوت الشرط. سنقول إن آية الحيض فيها غاية وفيها شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، وإذا وجد الشرط حكم المشروط. فإذا نقول: إذا وجد الاغتسال صح منه أن يجامع إلا خمس. الدليل الثاني على رجحان مذهب الجمهور أن الله عز وجل قال: حتى يطهر، ثم عقب بقوله: فإذا تطهرنا، فأسند الطهرة لأنفسهم بحيث قوله: فإذا تطهرنا، أي فعلنا الطهر. وهنا قراءة بالتشديد حتى يطهر بالتشديد أيضا تصلح دليلا كما شار غير واحد من العلم، واختاره الإمام الماوردي في جوابه في الحالي. المقصود أن أصح الأقوال أنه لابد في جماع المرأة من أن تطهر وتغتسل، فإذا تطهرت ولم تغتسل لا تجامع، وإنما يتريث حتى يتم الشرط الذي أمر الله عز وجل به. قال: حل لها الصيام، يباح لها الصيام، وأيضا يجوز تطليقها. فالحيض يمنع الطلاق، الحيض يمنع الطلاق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما أخبر عمر والده النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأته وهي حائض، قال: مره فليراجعها، مره فليراجعها، ونهاه عن أن يطلقها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن لا يجوز تطريق المرأة الحائض، لذلك يأثم من يطلقها. ثم هل يقع الطلاق أو لا يقع محل إن شاء الله كتاب الطلاق. المقصود أنه لا يجوز أن تطلق المرأة، فلو أنها انقطع دمها ولم تغتسل ووقع الطلاق بعد انقطاع الدم وقبله الغسل، فما الحكم؟ قال: وقع الطلاق، لأن الطلاق لا يتأقت باغتسال. أما بقية الموانع فلا بد فيها من الاغتسال، كما قلنا الجماع، دخولها المسجد، كذلك أيضا مرورها به ولبسها فيه، فنحن ذلك من موانع الحيض التي يمنعها للمرأة. نعم.
والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي.
طيب إن شاء الله هذه عادة تحتاج إلى كلام طويل، يعني يكفي ما مضى. إن شاء الله سنتكلم في المجلس القادم على أنواع النساء، ونبدأ إن شاء الله بالمبتدأة إن شاء الله، وسيكون لنا تحتاج إلى تفصيل وكلام مستفيض، نرجو إن شاء الله المجلس القادم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل نعلم دخول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وهي بنت تسع أنه لا يستحب الدخول على المرأة قبل أن تحيض؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن هذا من أمور النكاح لكنها من الأمور التي يشرع التأسي به فيها، ولذلك نص العلماء رحمة الله عليهم على استحباب الزواج في شهر شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني بنى فيه بنسائه صلوات الله وسلامه عليه. فلا مانع أن يحكم بكون المستحب والأفضل أنه يدخل بها بعد التسع، يعني بعد أن تبلغ التسع. وأما إذا كانت قبل التسع ولا ضرر في دخول الزوج عليها، لا ضرر على عليها، فلا حرج في دخولها عليها، ولا يحكم بتحريمه. نعم، والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: امرأة كانت عادتها 7 أيام حيض، ثم قامت بتغسيل شيء اسمه لولب لمنع الحمل، فصار ينزل قبل عادتها المعتاد إفرازات لمدة 4 أيام، ثم 7 أيام حيض، ثم بعدها 4 أيام إفرازات، فهل هذه المدة كلها تعتبر حيضا أفتونا مأجورين؟
هذا السؤال فيه مسألتان. المسألة الأولى اللولب، وهو عازل يوضع في الموضع من أجل ألا تحمل المرأة، هل يجوز وضعه أو لا يجوز؟ الحقيقة هذه المسألة نظرت فيها إلى أقوال المجوزين والعلل الطبية والشرعية التي يتذرع بها لوضع هذا الشيء، فلم أجد عذرا شرعيا يبيح وضع هذا الشيء، وذلك الذي يظهر ويتبين أنه لا يجوز وضعه، أن وضع اللولب لا يجوز، أولا لما فيه من استباحة النظر إلى الفرج دون وجود ضرورة، ثانيا أن فيه لمسا للفرج دون وجود ضرورة، ثالثا أن فيه إيلاجا في الفرج وتكرار من إيلاج ونظر، خاصة إذا كان من الرجل فهو أشد وأشنع وأعظم، فهذه الثلاثة الأمور محظور، حتى ولو أن المرأة مع المرأة لا يجوز لها أن يحصل منها الإيلاج أو النظر إلى عضو المرأة أو استباحة الوضع العازل فيه. هذه الثلاثة المحاذير الشرعية المبررات لها لم أجد مبررا شرعيا يجيز وضع اللولب، حسب علمي حسب ما نظرت من أقوال الأطباء وأقوال من يجيز، فلم أرى وجها شرعيا لوضعه. أضف إلى هذا تكرار الحش، أضف إلى هذا وهو الأدهى والأمر أنه يربك عادة المرأة، فلا يستقيم لها أمر بمجرد ما تضع تختلط عليها حيضها ويتقدم ويتأخر ويختلط عليها دمها، وقد تلتبس عليها صلاتها وعبادتها بسبب وضعها مثل ما ذكرت السائل. هذا أهم، فإلا مرت علي قضايا فيه من أعجب القضايا في حصول الإرداف للعادة وما ينسى عليه الأمور التي لا تحمل عقبها، ولذلك الذي يظهر عدم جواز وضعه. وأما العذر الذي يتذرع به خوف حمل المرأة، وخوف حمل المرأة الذي يؤدي وضع اللولب له مبررات، إما أن تكون يعني خوف الضرر مثل أن يكون عندها أمراض أو أعراض، فهذه علاجها العزل أن يعزل الرجل عنها. وأما بالنسبة لقضية أو وضع العازل الذي هو الكيس الذي يمنع القذف في الموضع، وأما بالنسبة لقضية وضع اللولب فالقاعدة عند العلماء أنه لا يحكم بالحاجة مع وجود البديل، وهذا أصل عند أهل العلم، فإن العازل الذي يوضع أخف محظورا وأخف ضررا من وضع اللولب. النقطة الأخيرة التي يعني ننبه عليها في هذا الأمر وهي مسألة يعني الإفرازات السابقة واللاحقة لأمد العادة. الإفرازات السابقة واللاحقة لأمد العادة لا تعتبر من العادة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث فاطمة في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها. ولذلك ترجع إلى عادتها وتحكم بكونها حائضا على قدر تلك الأيام، والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا كانت المرأة لها عادة مستمرة مستقرة 17 يوما، فهل يعتبر هذه المدة كلها حيض أم ما زاد على 15 يوما يعتبر استحاضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زاد على 15 يوم لا يعتبر حيضا وإنما هو استحاضة، وليس هناك يعني لا يحكم بكونها امرأة معتادة 17 يوما، فأكثر أو أقصى الحيض 15 يوما على ما ذكرناه، وبناء على ذلك يحكم بكونها حائض، إما على أقل الحيض وهو يوم وليلة عند من يرى التعقيد باليوم والليلة، أو بالثلاث عند من يرى التعقيد بالثلاث، أو تتحيض ستا أو سبعا عند من يرى عموم دلالة الحديث، أو يحكم بكونها حائضا أكثر الحيض وهو أحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل لدم الحيض علامة؟ وإذا كان كذلك فلماذا لا نحدد أكثره وأقله بهذه العلامة وكذلك الطهر ودم الاستحاضة؟ بارك الله فيكم.
أما بالنسبة للحيض له علامة، لكن بالنسبة لكون الدم يختلف ألوانه، فهناك لون السواد والحمرة والصفرة والكدرة والتربية أو الخضرة، هذه ستة ألوان سنتكلم عليها إن شاء الله في مبحث المرأة المميزة. هذه إحدى الضوابط التي يتميز بها دم الحيض اللون، وفيه ستة الألوان هذه التي ذكرناها، وسنبين أيها أقوى وأيها أضعف ومن الذي يعتد ومن الذي لا يعتد خلاف العلماء فيه إن شاء الله، والصحيح منهم من تلك الأقوال التي اختلفوا فيها. وأما بالنسبة للنوع الثاني من التمييز، التمييز بالرائحة، رائحة دم الحيض، فإن المرأة قد تستطيع تمييز حيضها برائحته، وقد يميز بغلظه ورقته، وقد يميز بتجلط الدم، فإن دم الحيض لا يتجلط لأنه قد تجلط في الرحم ثم تسلط عليه مادة مثل الخميرة تمنع تجلطه ولو بقي سنوات، وهذا من عجائب ما يكون، ولذلك قالوا أنه يكون بالغلظ والرقة والتجلط. وقدمنا بعض العلماء هذه العلامات بقوله: باللون والريحي وبالتألم وكثرة وقلة مجدمي، وقال بعضهم باللون والريحي وبالتألم وغلظ ورقة مجدمي، وهذه الأمور التي يميز بها دم الحيض وسنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. لكن اعلم رحمك الله أن هذه الأمور ليست في كل حال يمكن أن تميز بها، تأتيك المرأة مبتدأة لأول مرة جاءها الحيض، ما تعرف دم الحيض ولا قد رأت دم الحيض ولا تستطيع أن تميز لأي شيء، فهذا بالنسبة للمبتدأ. قد تأتيك وتقول لك: نعم أنا عندي دم يأتيني اليوم الأول أحمر، اليوم الثاني ينقلب لونه إلى أحمر باهت، اليوم الثالث أصفر، اليوم الرابع أصفر، اليوم الخامس أحمر، اليوم السادس أحمر، وهكذا. يحتاج إلى ضوابط معينة لابد من دراستها ولابد من معرفة متى يحكم بكونها حائضة ومتى يحكم بكونها طاهر. هذا بالنسبة لقضية الحيض، لم يختلف العلماء ولم يضعوا هذه الضوابط أبدا، والسبب في هذا اختلاف بيئات النساء وأحوالهم وأوضاعهم واختلاف البلدان التي تعيش فيها النساء، يعني البلاد الحارة ليست كالبلاد الباردة، فهذا أمر دعا العلماء رحمة الله عليهم أن يفصلوا في مسائل الحيض وأن يبينوها وأن يتكلموا عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، أين يذهب الدم وقت الحمل؟ وهل صحيح أن هذا الدم وقت الحمل يتحول إلى غذاء للجنين عن طريق حبل السر؟
نعم، ذكروا هذا وأشار إلى ذلك الإمام القرافي رحمه الله في الذخيرة، وأشار إليه الإمام القدامى كذلك في المغني وغير واحد منهم، إن ذكروا هذا وذكروا أن الأطباء القدماء ويتحول إلى غذاء للطفل ثم أصفاه وأطيبه يتحول إلى لبن بعد الولادة. لبن يعتبر غذاء للطفل، وأخبثه وأرداه يخرج في النفاس مع الطفل. هذا بالنسبة لما ذكروه من أحوال دم الحيض وما يكون له أثناء حملها وأثناء وضع جنينها، لينقلب بإذن الله عز وجل إلى كونه لبنا غذاء للطفل بإذن الله عز وجل وقدرته. الله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض، فهل الكفارة على الرجل فقط أم على الرجل المرأة معا؟ وجزاكم الله.
هذا فيه تفصيل. إن كانت المرأة طاوعت ورضيت بالجماع ومكنته من جماعها فالكفارة عليهما، وهكذا إذا أغرت أو رضيت بذلك. المهم أنها إذا طاوعت فهي في حكم الفاعل، وأما بالنسبة إذا مانعت وغلبت فحينئذ أو أكرهت عن الجماع فلا شيء عليها، والكفارة على الزوج وحده كالحال في كفارة المجامع في نهار رمضان. والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم الإفرازات التي تخرج من الحامل؟
الإفرازات التي تخرج من الحامل استحالة على الصحيح من أقوال العلماء رحمة الله عليهم، لكن إن أفرز الزمن قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فإنها تعطى حكم دم النفاس كما اختاره غير واحد من المحققين كما نص عليه الإمام القدامى وغيره. وهذا مبني على القاعدة أن ما قرب الشيء أخذ حكمه. يقول: ابتدر هذا من النفاس، فإن عاجلها قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة يعتبر دم النفاس داخل في حكم دم النفاس من كونه يمنع الصوم ويمنع الصلاة، وحكم حكم دم الحيض. هذا بالنسبة لها إذا كانت حاملا. والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم دخول الحائض المسجد، يجوز أو لا؟ وهل يجوز أن تجلس في الصفا والمروة من الحرم أفتونا جزاكم الله خير.
أما بالنسبة لدخولها المسجد فأصح أقوال العلماء أنها لا تدخل، لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة: ناولين الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، ناوليني أي مدي يدك إلي في المسجد بالخمرة. قالت: إني حائض. فدل على أنه كان معروفا ومعهودا أن الحائض لا تدخل المسجد. إذا لو كانت تدخل المسجد لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كونها تقول إني حائض، فكونه رضي الله عنه تقول إني حائض يفهم منه ويدل على أن الحائض ليس مما كان يعرف أنها تدخل المسجد. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على امتناعها دال على أنها لا تدخل المسجد، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقرر وإن كان قل أعطني إياها أدخل المسجد كما قال لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، فلم ينكر على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تكلف بعض العلماء في الجواب على هذا الحديث فقال إن قوله إن حيضتك ليست في يدك المراد بأنك لا تملكي رفعها، فهو عذر ليس بيدك، وهذا مجاز. والحقيقة أن تقول ليس في يدك أي على الحقيقة، أي ليس في يدك التي تناولين بها الخمرة. فظنت عائشة أن لما منعت من المسجد أن الجزء يأخذ حكم الكل من فقهها رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، أي منعت من دخول المسجد لما يتعلق بالموضع، والكل له حكم والجزء له حكم، ولذلك ليس اعتراض الجزء كاعتراض الكل. ولذلك كانت تنام بين يديه معترضة وتقبض رجلها وقد نهى عن مرور المرأة بين يديه المصلي، فدل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. فدل هذا على أن الحائض لا تدخل المسجد، ويقوى هذا بما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة أنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأصابها الحيض قالت: فانسللت، كما في صحيح مسلم، يعني خرجت من الفراش. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أي ما شأنك وما حالك؟ قال: أنفست، أي هل أصابك الحيض؟ قالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اسمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فمنعها من الطواف ولم يمنعها من السعي، والسعي كان خارج الحرم خارج المسجد، فدل على أن امتناعها من دخول المسجد أصل مقرر شرعا، ولذلك لا تدخل المسجد، وهو قول جماهير عن العلم رحمة الله عليهم. وأما بالنسبة للصفا فالصحيح أنها ليست من المسجد ولا حرج عليها في جلوسها فيه، صلى الله وسلم وبارك.